بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأحبة في الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أحييكم مرة أخرى في هذا اللقاء المتجدد في ظل هذا المعرض المبارك. كن داعيا إلى الله عز وجل، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أولئك، إنه سميع مجيب. أحبتي في الله، التزاما بالبرنامج الذي أبلغنا به الإخوة في إدارة هذا المعرض، فإن عنوان المحاضرة عن الغلو وأسبابه وأبعاده وآثاره، وسأحاول مجتهدا أن أغطي هذه المحاور الآتية: مقدمة في وسطية أهل السنة، معنى الغلو، مظاهر الغلو، الغلو الاعتقادي، الغلو في العمل، الغلو في الحكم على الناس، أسباب الغلو: الجهل، الطعن في العلماء، بتر النصوص، الحماس والعاطفة، مجالسة الغلاة، استفزاز الصالحين والمتدينين. أما عن أبعاد الغلو، فأبعاده على المستوى العقدي: تكفير مجتمعات المسلمين، الخروج ومفارقة جماعة المسلمين. أبعاد الغلو على المستوى الدعوي: تنفير الناس من التدين، اشتغال العلماء والدعاة بالرد على الغلاة. أبعاد الغلو على المستوى الأمني: زعزعة الأمن، تقديم الذريعة للمتربصين بالوطن وأعداء الدين. أبعاد الغلو على المستوى الاجتماعي: زعزعة الأمن الفكري في المجتمع، تبديد طاقات الشباب وتضييعها. تعلمون أحبتي في الله أن الله عز وجل شرع لنا دينا قيما سمحا، ملة إبراهيم حنيفا، وجعل هذا الدين وسطا بين سائر الأمم والطوائف والأديان والملل، وجعل هذه الأمة كذلك: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا بيده ثم قال: هذا سبيل الله. لاحظ كلمة سبيل واحد، قال هذا سبيل الله، ثم خط عن يمينه وشماله خطوطا، قال هذه السبل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه، ثم قرأ قول الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. رواه الإمام أحمد والنسائي والحاكم في المستدرك. ومن تأمل قول الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما، اهدنا الصراط المستقيم ولهديناهم صراطا مستقيما، نجد أن لفظ الصراط في مواضع مختلفة متعددة في كتاب الله عز وجل جاء مفردا واحدا غير متعدد، ولما جاء الكلام عن سبل الضلالة والغواية جاء الكلام عنها بالجمع والكثرة: ولا تتبعوا السبل. وذلك لبيان أن الحق واحد، وأن من أراد الحق فإن طريقه بين كالشمس في رابعة النهار، والحق أبلج والباطل لجلج. أحبتي في الله، إننا معاشر أهل السنة، وقد من الله علينا بهذه الوسطية، نرى هذه الوسطية جلية، وسطية في الربوبية، فطوائف نفت الرب وتعلقت بالإلحاد، وطوائف أشركت بالله فجعلت القبور أربابا، وجعلت الملائكة أربابا، وجعلت النجوم والكواكب أربابا. فوسطية أهل السنة بين الملاحدة الذين نفوا الربوبية وبين المشركين الذين عددوا الربوبية، فكانت وسطية أهل السنة أن الربوبية لمن هو أهل أن يعبد وحده لا شريك له، وهو ربنا المتفرد، الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وسطيتنا في الرسالة والرسل، فاليهود قتلوا الأنبياء، والنصارى جعلوا عيسى إلها وجعلوه ثالث ثلاثة في الألوهية وجعلوه ابنا لله. أما وسطية أهل السنة فلم يغلوا في الأنبياء غلوا إلى درجة الربوبية، ولم يتسلطوا عليهم بالأذى كما فعل اليهود، بل عظموا الأنبياء
ووقروهم واتبعوهم وآمنوا بهم وصدقوهم وعرفوا جلال قدرهم. انظروا وسطية أهل السنة في الملائكة، طائفة عبدوا الملائكة وطائفة جعلوا الملائكة إناثا وجعلهم بنات الله عز وجل، تعالى الله عما يقولون. فكان أهل السنة أن آمنوا بأن الملائكة خلق خلقهم الله لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ورؤساء الأملاك ثلاثة: جبرائيل وإسرافيل وميكائيل، وقد وكل الله إليهم شأن الحياة. فجبرائيل جعل الله إليه حياة الأرواح بالوحي، وإسرافيل جعل الله إليه النفخ في الصور بحياة الأجداث بعد النفخ في الصور وخروجها من القبور، وميكائيل موكل بالقطر الذي به حياة الأرض بالنبات. انظروا إلى وسطية أهل السنة في صفات الله عز وجل، طوائف عطلت هذه الصفات وسلبوا الله صفاته كما فعلت المعطلة الجهمية، وطوائف بالغت في الإثبات إلى حد التجسيم، فقالوا لله يد كأيدينا، وشبهوا يد الله بأيدي المخلوق، وشبهوا صفات الله عز وجل بصفات المخلوق. فما وقع أهل السنة لا في هذا ولا في هذا، فما عطلوا ولا جسموا ولا شبهوا، وإنما أثبتوا الصفات وآمنوا بها، ولم يشبهوا الله بأحد من خلقه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. كذلك وسطية أهل السنة في القدر، فطائفة قالوا إن الإنسان كالريشة في مهب الريح لا يملك من أمره شيء فهو مجبور على فعله، أولئك هم الجبرية. وطائفة أخرى الذين قالوا إن كل واحد يقدر فعل نفسه، ولذا قال أئمة أهل السنة إن القدرية مجوس هذه الأمة، لأن المجوس أثبتوا للكون خالقين والقدرية أثبتوا للكون خالقين، فجعلوا كل فاعل خالق لفعله. والحقيقة أن أهل السنة جعلوا العبد في إرادة الله، وله إرادة، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فللعبد مشيئة ولله مشيئة غالبة. وقد جعل الله عز وجل الأسباب والنتائج أقدارا، فإن من كان ظمآنا فهو في قدر الظمأ، لكنه يعالج قدر الظمأ بقدر الشرب فيحصل قدر الري. إذن السبب قدر، الحال قدر، والسبب قدر، والنتيجة قدر، فنعالج القدر بالقدر، ونحن في كل الأحوال لا نخرج عن قدر الله عز وجل. هذا الاعتدال كما قال أو ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الإيمان وكتابه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، لما جاء كلامهم في القدر ذكر كلام الإمام الجيلاني فقال: كان الناس إذا ذكر القدر أمسكوا، إلا أنا فإنه انفتحت لي فيه روزنة، فعالجت أقدار الحق بالحق للحق. فمن كان يشكو قدر البرد عالجه بقدر اللباس فحصل قدر الدفء. من كان يشكو الضلالة ويقول أنا في قدر الغواية والضلالة والانحراف والفساد، نقول عالج قدر الضلال بقدر المجاهدة لتنال قدر الهداية. من كان في قدر الجوع يعالجه بقدر الأكل لينال قدر الشبع. وهكذا أهل السنة وسط في باب القدر. حتى في الحكم على الناس فإن الطوائف قد ضلت في هذا، فطائفة في باب الكبائر جعلوا من ارتكب الكبيرة خالدا مخلدا في النار، وكفره بعضهم في الدنيا وحاكموه وحكموه بحكم أهل الكفر كالخوارج، وبعضهم جعلوه في منزلة بين المنزلتين كالمعتزلة، وطائفة أخرى قالوا لا تضر الكبائر أحدا أبدا، وما دام الإيمان في القلب فليس يضر مع الإيمان شيء مهما كثرت المعاصي وتعددت وتنوعت الكبائر، وهم المرجئة. فكان أهل السنة وسطا بين طوائف الخوارج والمعتزلة الذين يكفرون الخلق بارتكاب الكبائر، وبين الذين لا يرون للكبيرة أثرا في الإيمان كالمرجئة، بل يرون أن المسلم الذي ارتكب الكبيرة لا يزال مسلما ومعه بقية من إيمان، لكنه على خطر من الكبيرة متوعد بالعذاب، والكبائر لا تخلد في النار فيمسه من العذاب بما يمسه ثم تناله رحمة الله عز وجل، ولكن الله أعلم كم يمكث في النار لابثين فيها أحقابا، أو تدركهم شفاعة الأنبياء أو الرسل أو الشهداء أو صالح المؤمنين. فلاحظ أنه ما من باب إلا وتجد وسطية أهل السنة وسطية الإسلام فيها تماما. لاحظ على سبيل المثال حتى فيما استجد في نظريات الحياة الاقتصادية الشيوعية، عطلت ملكية الإنسان وجعلت أن كد الإنسان وكدحه وعرق جبينه وكد يمينه ملك للدولة وليس له إلا بقدر كفايته، مع أنه مطلوب منه بقدر طاقته. ثم جاءت الرأسمالية في الباب الآخر فعظمت رأس المال والحرية الفردية، وأن الإنسان حر قد يطلق له العنان من أجل أن يكون ثروته، ولا تبالي هذه الرأسمالية في أن يكون المال دولة بين الأغنياء. فكان توسط الإسلام في عدم الاشتراكية واحترام الملكية الفردية وعدم الغلو في الملكية واحترام حق الجماعة، وقس على ذلك أبوابا كثيرة في وسطية أهل السنة والجماعة. الغلو يا أحبتي كما عرفه شيخ الإسلام ابن تيمية هو مجاوزة الحد وأن يزاد في الشيء في حمد أو ذنب. بعض الناس يحب أحدا إلى درجة الغلو، فليس الغلو في البغضاء، الغلو تجاوز الحد، هو تجاوز للحد. فمن الناس من إذا أحب أحدا غلا فيه غلوا وأخرجه عن مرتبته. ومن أمثلة ذلك ما جاء في بردة البوصيري لما مدح النبي صلى الله عليه وسلم ثم غلا في بعض الأبيات وقال وهو يمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا سيد الكون، ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العمم، إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا، وإلا فقل يا زلة القدم فإن من جودك الدنيا وضرتها الآخرة، ومن علومك علم اللوح والقلم. إن محبة النبي واجبة، لكن هذه المحبة لا تجيز أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم بيده الدنيا وبيده الآخرة وعنده علم اللوح والقلم. فقد قال صلى الله عليه وسلم: يا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي ما شئتي، لا أملك لك من الله شيئا. وقال: يا بني عبد المطلب أو يا بني هاشم، لا يأتين الناس يوم القيامة بأعمالهم وتأتونني بأنسابكم. فالغلو كما قال شيخ الإسلام أن يزاد في الشيء في حمد أو ذم على ما يستحق ونحو ذلك. وقالت مرجعيتنا الشرعية الدينية العلمية، اللجنة الدائمة للإفتاء وهي من هيئة كبار العلماء، عرفت اللجنة الدائمة أن الغلو هو التعمق في الشيء على وجه غير مشروع والتكلف فيه، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين، رواه الإمام أحمد. مظاهر الغلو: قد نرى الغلو تارة في الاعتقاد، وتارة نراه في العمل، وتارة نراه في الحكم على الناس، وفي كل الأحوال فهو تجاوز للحد عما شرع الله عز وجل. الغلو في الاعتقاد من أخطر أنواع الغلو، ذلك أن الاعتقاد درجة عالية من جزم القلب بما فيه من رأي أو فكر أو شرع، فأصعب ما يكون انتزاع الأمر إذا استقر في القلب، لأن صاحب العقيدة يدافع عنها كما يدافع عن دينه ودمه وماله وعرضه. ومعلوم أن الذي يغلو يعتقد ويتوهم أن غلوه وتصوره ونظرته هي ذات شرع الله، وهي ذات مراد الله، وهي ذات مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحقيقة لو تبصر بعلم أو بصره عالم بحقيقة أمره لاكتشف أنه إنما يعتقد رأيا ويراه مراد الله، مع أن مراد الله شيء آخر. من أبرز الأمثلة على الغلو في الاعتقاد غلو الخوارج، وهي الفرقة التي تحدثت عنها قبل ذلك، فإنهم قادهم الغلو في الحكم على مرتكب الكبيرة إلى أن ألحقوه بمن كفر بالله عز وجل. إن هذا الأمر باتت له تداعيات متجددة في عصور المسلمين، فكان ذلك دافعا لهم إلى تكفير أهل الكبائر من المسلمين. ولما كفروا أهل الكبائر كفر بعضهم من لم يكفر أهل الكبائر، ثم لما كفروهم استباحوا دماءهم وأموالهم. ولذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الغلو فقال إياكم الغلو، وقال هلك المتنطعون، قال صلى الله عليه وسلم ثلاثا هلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك المتنطعون، رواه الإمام مسلم في صحيحه. يقول الإمام حمد بن سليمان الخطابي في كتابه معالم السنن، قال المتنطع المتعمق في الشيء المتكلف للبحث عنه على مذاهب أهل الكلام، الداخلين فيما لا يعنيهم، الخائضين فيما لا تبلغه عقولهم. فقول النبي صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك المتنطعون هو خبر لبيان أن المتنطعين لا يربحون ولا ينجحون ولا يفوزون ولا يتصدرون ولا يترأسون، دل أن عقوبة الغلو في المتقدمين والمتأخرين الهلاك. ولذا لا يقوم لأهل الغلو دولة ولا تجتمع عليهم أمة. وقد قال الإمام وهب بن منبه رحمه الله في الخوارج قولا جميلا، قال فيهم عندما ناصح بعضهم قال والله ما كانت للخوارج جماعة قط إلا فرقها الله على شر حالاتهم، وما أظهر أحد منهم قوله إلا ضرب الله عنقه، وما اجتمعت الأمة على رجل قط من الخوارج، ولو أمكن الله الخوارج من رأيهم لفسدت الأرض. إلى أن قال وإذا لقام أكثر من 10 أو 20 رجلا ليس منهم واحد إلا وهو يدعو نفسه أو يدعو إلى نفسه بالخلافة، ومع كل رجل منهم أكثر من 10,000 يقاتل بعضهم بعضا ويشهد بعضهم على بعض بالكفر حتى يصبح الرجل المؤمن خائفا على نفسه ودينه ودمه وأهله وماله، لا يدري أين يسلك ومع من يكون. أسباب الغلو أحبتي في الله تختلف باختلاف بعض البيئات، ففي بعض البيئات تجد أن هناك أسباب تختلف عنها في بيئات أخرى، ولكن مجمل أسباب الغلو تعود إلى الجهل. فإن المسلم كلما كان في علم بدين الله وبشرع الله وعلى صلة بأهل العلم الراسخين في الوحي المعصوم من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن من كان هذا شأنه لا تخشى عليه من الغلو أبدا. وهنا فائدة أن العلم يكون دائما أين؟ العلم يكون في الوضوح، في النهار، فوق الأرض، تحت السماء، في ضوء الشمس. أما من يدعي أنه يقدم علما يستتر به عن الناس فلا يدرس إلا في كهف أو في مكان منزو أو في خندق أو في كواليس أو في مكان يستخفي به، فقد سن في العلم سنة غير مشروعة، إذ الأصل أن العلم نور، وما فائدة النور إذا أقحم في الجحور؟ العلم نور، وما الفائدة من العلم إذا سلك به مسالك الخفاء؟ ومن تتبع مسالك العلم نجا بإذن الله من الغلو. ويقول الإمام الشاطبي رحمه الله البدع لا تقع من راسخ في العلم، وإنما تقع ممن لم يبلغ مبلغ أهل الشريعة المتصرفين في أدلتها. بعض الناس يقول كيف تقول إن هذا من أهل الغلو، أو تحكم على فلان، أو ترى أن أفعال فلان أو هذه الطائفة بأنها أفعال غلو، مع أن فلان فيه ورع وفيه عبادة وفيه صلاح وفيه استقامة وفيه ديانة وفيه زهد وفيه بكاء. نقول الدين ليس بالبكاء، والدين ليس بالمظاهر الظاهرة على الإنسان في تقشف أو ورع أو زهد. الدين قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولي العرفان. لا يمكن أن نجعل شكل فلان حجة لكي نقبل قوله. الحجة فيما بلغنا به عن الله ورسوله. إذا قال فلان قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح على العين والرأس ولا نبالي أيا كان، إذ الحكمة ضالة المؤمن أن وجدها فهو أحق بها. إذا جاءنا أحد وقال قال الله عز وجل فنقول سمعنا وأطعنا. أما أن نسمع كلام فلان وعلان لأن فلان عنده ورع أو عنده زهد أو عنده صلاح أو عنده مبالغة في شيء من الأمور، فهذا لا يمكن أن يكون حجة في قبول قوله، أو أن يكون حاله من التقشف والزهد عنوانا أو علامة على علمه ورسوخ قدمه في الشريعة. لا يرفع من خطورة الجهل ما يتصف به بعض من جهل ولو كان ورعا أو زاهدا. فبعض الغلاة قد يكون لهم نصيب من الإخلاص أو غيرة، وقد يمتلئ بعضهم حماسا للدين، ولكن هذا الحماس والإخلاص والزهد والورع لا يكفي أن يكون عنوانا على العلم الذي هو باب إلى العصمة من الغلو والتطرف. إن الإخلاص والحماس لا يكفي وحده ليكون الإنسان على منهج الحق. قال الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما أنكر على قوم بدعة وكانوا على صلاح وعلى ورع وعلى حب للعبادة، فقالوا والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. فقال ابن مسعود كم من مريد للخير لن يصيبه أو لم يصيبه. أخرجه الدارمي وصححه الألباني. فينبغي أن نعتبر بما كان عليه الخوارج الأوائل من كثرة العبادة والزهد والتقشف والورع وحسن النية والقصد والشجاعة والبسالة والتضحية، لكن كل ذلك لم يكن كافيا أن يجعل الحق معهم، فإنهم رغم اجتماع هذه الصفات لم يكونوا قد أصابوا الحق، بل خرجوا عن السنة وخالفوا خيار الأمة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستقلوا بفهمهم دون فهم جمهور الصحابة للقرآن والسنة، فلم يشفع لهم زهدهم ولا شجاعتهم ولا غيرتهم ولا أنجاهم عند الله حسن النيات، بل ورد في السنة التحذير منهم، كما قال صلى الله عليه وسلم يخرج فيكم قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم وعملكم مع عملهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. رواه الإمام البخاري. ثانيا من أسباب الوقوع في الغلو الطعن في العلماء الربانيين الراسخين. الآن لو تسأل أحد من هم علماؤنا في هذه البلاد يعد لك جملة كوكبة ثلة مشرقة متلألئة من أهل العلم والفضل، لا يكابر في مجموع علمهم وصلاحهم ورسوخ قدمهم في العلم والفقه والاجتهاد والفتية إلا مكابر. فإذا جاء من يطعن في جمهور علمائنا وقال إن الله قد أضل هؤلاء العلماء عن الحق ولم يعرف الحق إلا فلان بن فلان وحده، كل هؤلاء العلماء أعمى الله أبصارهم إلا فلان، كل هؤلاء العلماء طمس الله على قلوبهم إلا فلان، كل هؤلاء العلماء ضلوا الطريق إلا فلان، كل هؤلاء العلماء يداهنون إلا فلان، كل هؤلاء العلماء ينافقون إلا فلان، الطعن في العلماء الربانيين الراسخين واتهامهم بأنواع التهم من الجبن أو العمالة والمدامنة والنفاق وأنهم علماء السلاطين وعلماء البهتان إلى غير ذلك من العبارات التي كثيرا ما قرأها بعض الشباب الذين وقعوا في أحابيل الضلالة وشباك الغواية وفخاخ الانحراف لما صدقوا مقالة الذين تطاولوا على أهل العلم، ومن ثم أو في نفس الوقت طعن في العلماء الذين عرفوا وظهروا وبانوا، رأيناهم في مساجدهم في دروسهم في فتياهم في مؤلفاتهم في مقامهم، ثم تبعنا اسما مجهولا عبر موقع إلكتروني أو شخصا واحدا شذ عن هؤلاء العلماء. وإني لأعجب ممن سلك هذا المسلك، كيف إذا عرض له علة في جسده وبطنه فقال جمهور العلماء أو جمهور الأطباء إن فلان يكفيه هذا الدواء أن يشربه فيشفى، وقال طبيب شاذ فلان لا بد من شق بطنه وإخراج أحشائه وتقليب أمعائه وقطع شيء منها وردها. أفترى يعرض عن قول جمهور الأطباء الذين قالوا يكفيه هذا الشراب والدواء والحمية ليشفى بإذن الله، أم تراه يعرض عن قول هؤلاء ويقبل قول من قال شقوا بطنه وقلبوا أمعاءه وأخرجوا أحشاءه وافعلوا بها الأفاعيل؟ يا سبحان الله، إذا جاء الأمر في بدنك وبطنك وجسدك قبلت قول جمهور الأطباء، فإذا جاء الأمر في دينك أعرضت عن جمهور العلماء وقبلت قول الشاذ من هؤلاء أو قبلت قول من شذ عن هؤلاء العلماء، إذن هذا أمر مهم. ثم إن التطاول على أهل العلم بمثل هذه الصفات والأوصاف سيؤدي إلى سقوط هيبة أهل العلم بين الناس وضعف الثقة فيهم، وحينئذ يتخذ الناس من الغلاة رؤوسا جهالا فيسألونهم فيفتونهم بغير علم فيضلون ويضلون بلا علم ولا بصيرة، فلا تسأل بعد ذلك عن الفوضى. إذ العلماء أمناء على دين الله، وواجب العاقل إذا احتاج فيما يخص شأن دينه أن يرجع إلى من بصره الله بهذا. قال تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول في حياته وإلى أولي الأمر منهم. المقصود هنا في هذه الآية لمن كان عالما بالدين وهم العلماء، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. هذا أمر في غاية الأهمية، والحق والانقياد له وبيان سبيله واضح لمن سلمه الله من الهوى. أما من كان في قلبه هوى فتريه الشمس ويريك السها، وتريه القمر ويبحث عن عطارد، وتريه النهار ويقلب لك في دياجير الظلام. من أسباب الغلو أيضا قطع النصوص وبتر النصوص وأخذ شيء من الكتاب وترك بعض. قال تعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. إذ أن الغلاة تعلقوا في بعض أحوالهم بظاهر ألفاظ من كلام أهل العلم ولم يستوعبوا كلام أهل العلم بأجمله، أو ترى بعضهم قد علم حديثا واحدا ولم يعلم بقية الأحاديث في هذا الموضوع، ولم يستوعب ويجمع ويدرس ويحقق ويقلب وينقح وينقش ويفهم مجموع ما قاله أهل العلم في هذا الباب، فوقع في اجتزاء النصوص بما يوافق هواه، وهو أمر درج عليه كثير من الغلاة منذ أن نبتت نابتة الخوارج بين علي ومعاوية، لما أنكروا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أمر التحكيم وقالوا: لقد حكم الرجال، والله عز وجل يقول: إن الحكم إلا لله. فناظرهم ابن عباس في قوله تعالى: يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة في من قتل الصيد في الحرم، وناظرهم ابن عباس بقوله تعالى: فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. إذن أخبرهم وذكرهم ابن عباس لأنهم احتجوا بكلمة إن الحكم إلا لله، ولم يعلموا أن التحكيم جائز حتى في فدية صيد الحرم، وكذلك التحكيم جائز في شأن امرأة مع زوجها حال الشقاق. فقال ابن عباس: أترون أن الله عز وجل يسيغ ويبيح أن يحكم الناس في فدية صيد الحرم وفي إصلاح الشقاق بين الزوجين، ثم يحرم التحكيم فيما هو أعظم وأهم وأخطر وهو إصلاح حال المسلمين؟ فرجع كثير منهم رجوعا بينا، ورجع منهم في بعض الروايات قرابة 4000 ممن كانوا حملوا السيف وخرجوا عن جماعة المسلمين. بعضهم حمله على ذلك الهوى، والله عز وجل يقول: فإن لم يستجيب لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. وقال تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه فأفأنت تكون عليه وكيلا. إذن الهوى هو البلاء، الهوى ليس له دواء. إذا دخل الهوى في النفس، إن كان الرجل قاضيا يقضي بين اثنين فدخله الهوى أن يكون الحق مع فلان، ولم يكن عقله هو الذي يسمع الحجج والبينات والدفع والدعوة، فحينئذ نقول منذ أن يدخل الهوى في قلب قاض يفصل بين الناس ولم يتجرد ويستغفر ويراجع نفسه ويجرد قصده في مرضاة الله، وإلا فسوف يحيد عن الحق في حكمه. وكذلك من طلب الجواب في مسائل الشريعة، ومن أدلة وقوع الإنسان في الهوى أن تراه إذا عرض أمر من النوازل الجديدة والوقائع المحدثة، أن تراه يبحث عمن يشم في كلامه رائحة لعله أن يجيبه بما يشتهي في نفسه ليحتج بقول فلان الذي وافق هواه على ما يفعل، مع أنه يعلم أن هناك من أهل العلم من هم أعلى وأجل وأكمل وأرفع منزلة وأقدم وأثبت قدما وأرسخ وأطول يدا في هذا الباع، يعرض عنهم مجتمعين ليسأل فلان أو ليعرض أو ليسأل من يظن أن جوابه سيتفق مع هواه. إذن أيها السائل، أنت ما ذهبت تبحث عن العلم، وإنما ذهبت تبحث عن من يوافق الهوى. ومما يحتم الوقوع في الغلو مع تعظيم الشخص والإعراض عن جمهور أهل العلم وتقليد شخص بعينه لأنه يشم أو يظن أنه سيوافق كلامه ما في قلب السائل من الهوى، يعني يكون من الأمور التي تفضي إلى ذلك التعصب لهذا الشخص وتعظيمه وعدم السماع إلا له والقبول إلا منه والاعتماد إلا على رأيه، وربما كان غيره أعلم وأحكم وأفهم وأسلم. ونحن دائما نقول لشباب المسلمين إذا جاءت النوازل فخذوا قول جماهير أهل العلم ودعوا قول الآحاد، وخذوا قول الراسخين المتقدمين ودعوا قول المحدثين، وخذوا من دعاكم إلى الأسلم والأحوط في دينكم ودعوا من دعاكم إلى القول بما فيه المخاطرة والجرأة. وإذ أن الغلو في الأشخاص يفضي بصاحبه إلى ما لا تحمد عاقبته. ومن الطرائف على هذا أن رجلا كان غاليا في واحد من أهل العلم يحبه، فزل ذلك العالم زلة كبيرة فقالوا له لا تتبع فلان، ففي هذا الأمر فقد زل زللا عظيما، وعليك بقول أهل العلم مجتمعين بجماهيرهم واحتشاد واعتضاد أقوالهم بالأدلة من الكتاب والسنة. فحاول أن يبرر وأن يبحث عن العلل والإجابات والتبريرات لهذا الذي أحبه، فوقع محبوبه وقع في زلة أخرى. قالوا له صاحبك زل زلة ثانية، قال لا، فلان كان قصده كذا وكانت إرادته كذا وكان مبدأه كذا. ثم طب أو وقع في ذلك الذي هو يعني تابع له أو هو متبوع له، وقع بزلة كبيرة وطامة لا جواب عليها، مثل ما يقول العوام هذه ما تنتركها. قالوا وأما هذه، يلا كيف تقول بتعصبك وتعلقك بهذا؟ قال أما هذه المسألة فإن الشيخ قد كفر رحمه الله، يعني يبي يعتذر له بهذه المسألة أيا كان. ومن هنا لا ينبغي لأحد أن يتعصب لأحد، بل إن التعصب للكتاب والسنة والحق. وأذكر أن واحدا من الرافضة اتصل، كنت في برنامج في قناة المستقلة، أعطني ورقة فاضية، فأحد الرافضة اتصل اسمه الآية الله فلان بغدادي، وأخذ يتهجم على شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وقال أنتم علتكم كذا وقضيتكم كذا ومشكلتكم كذا. فأخذت ورقة أمام الطاولة قلت هذا محمد بن عبد الوهاب، يلا هذا الشيخ محمد بن عبد الوهاب نقطعه أمامك تنزلا، كما قال تعالى قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. علم الشيخ محمد بن عبد الوهاب اعتبره غير موجود مرة، لا نعرفه نحن ولا أنت، ولكن بشرط أن تعتقد ما عليه علماء أهل السنة قبل أن يولد محمد بن عبد الوهاب. إذا مشكلتك في محمد بن عبد الوهاب خذ محمد عبد الوهاب وألقه جانبا رحمه الله رحمة واسعة، وهذا لا يقلل من قدره، كما أنه لا يغض من توحيد الله قوله سبحانه قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. فنقول إذا كانت عقدتك الشيخ محمد فهذا علم الشيخ كله نضعه على جنب، بشرط أن تؤمن بما عليه أئمة الإسلام قبل أن يولد محمد بن عبد الوهاب الذي ولد عام 1115 ومات 1206 رحمه الله رحمة واسعة. قال لا، مشكلة ابن عبد الوهاب أنه على منهج ابن تيمية، قلنا له وهذا ابن تيمية بسم الله، لا نعرفه نحن ولا أنت، ولا نحاجك بابن تيمية، واعتبر أن ابن عبد الوهاب وابن تيمية لم يخلقوا أصلا ولم يوجدوا أصلا. ابن تيمية ولد عام 660 أو 61 للهجرة في القرن السابع، وتوفي عام 721، فنقول كأن ابن تيمية لم يولد، بشرط أن ما عليه أهل الإسلام وأهل السنة وأمة الإسلام وعلماء الملة والشريعة قبل أن يولد ابن تيمية نتحاكم نحن وإياك إليه، فلم يقبل وقطع الخط وهرب وشرد. ليه؟ لأن المشكلة يريد أن نقول قطعوا الصحابة، المشكلة في الصحابة، لأن ابن تيمية وابن عبد الوهاب رحمهم الله ما جاءوا بشيء من رؤوسهم، وإنما جاءوا بعلم الصحابة. العلم قال الله قال رسوله، قال الصحابة هم أولي العرفان. ولذلك فإن من أعظم الحجج التي نقارع بها شبهات الرافضة أن نقول لهم علمنا بالرواية، حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في سند متصل، فإذا انقطع السند فلا نحتج بالدليل، وإذا كان الراوي مجهول فلا نحتج بالدليل، إذا كان معضل أو كان مرسل أو إلى آخره. حدثنا الزهري عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه. إذن عندنا سند بالإسلام، لكن تعال إلى كتب الرافضة، بحار الأنوار للمجلسي 150 مجلد ما فيها حدثنا فلان عن فلان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، 150 مجلد مليئة بالمغالطات والخزعبلات والخرافات، وقل مثل ذلك عن كثير من كتبهم. ومن ثم فإن المسلم إذا أراد أن يجادل بالحق فعليه أن يتسلح بالدليل من الكتاب والسنة الصحيحة. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله في الموافقات: كل مسألة حدثت في الإسلام فاختلف الناس فيها ولم يورث ذلك عداوة ولا بغضاء ولا فرقة، علمنا أنها من مسائل الإسلام، وكل مسألة طرأت وأوجبت العداوة والتنابز والتنافر والقطيعة علمنا أنها ليست من أمر الدين في شيء، فيجب على كل عاقل أن يجتنبها. ودليل ذلك قوله تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فإذا اختلفوا وتقاطعوا كان ذلك لحدث أحدثوه من اتباع الهوى، فالإسلام يدعو إلى الألفة والتحاب والتراحم والتعاطف، وكل رأي أدى إلى خلاف ذلك فخارج عن الدين. ولهذا تجد مسالك أهل الغلو فيها شطط وخروج وبعد عن جماعة الإسلام وجماعة أهل السنة والجماعة. من أسباب الغلو الحماس الشديد، العاطفة الشديدة، وهي العاطفة التي لا تضبط بالشرع فتكون حينئذ عاصفة. ولا ننكر أن المشاعر لها دور مهم، نحن نحيي عواطف كل مسلم في قلبه ألم وحسرة على ما يفعل بإخوانه المسلمين في سوريا أهل السنة، يوم أن يواجهون الرصاص الحي بأجساد عزل، ما الذي نراه من تواطؤ أهل الضلالة وطوائف الرافضة من المجوس وممن حولهم في العراق أو في حزب الشيطان في لبنان أو غير ذلك، واجتماعهم وهجومهم على أهل السنة من أجل أن يقمع شيء اسمه السنة في سوريا، هذا الشيء يؤلمنا جدا. لكن هل ما يجري في سوريا الآن يبعثني على أن أفرط في ثوابت الرجوع إلى العلماء والالتزام بغرزهم ونهجهم وعلمهم والانضباط بأمر الجماعة والبيعة والطاعة وعدم الخروج على ولي الأمر؟ لا تعارض بين هذا وهذا، ألزم ما عليه الثوابت في هذا الباب مع لزوم الغيرة والحماس لإخواني المسلمين في سوريا أو لأي قضية من قضايا أمة الإسلام، مثلا تشييع السنة في أفريقيا وفي شرق ماليزيا وما يغدق وما يصرف عليهم من أموال طائلة من أجل تشييعهم وخروجهم عن الإسلام وتعليمهم الضلالات والبدع. حتى رأيت مشهدا مؤلما، لأول مرة يخرج مسيرة قرابة 5000 في نيجيريا معهم السكاكين يضربون ويجلدون ويصيحون في عاشوراء. هؤلاء أحوج إلى تعلم التوحيد والعقيدة والأصول الثلاثة وشروط لا إله إلا الله ونواقض التوحيد والطهارة والصلاة، لا أن يعلموا سب الصحابة والشيخين وضرب الخدود ولطم الصدور وشق الجيوب وإسالة الدماء والتطمير وغير ذلك. هذا يؤلمنا، ولكن مع هذا الألم لا يزعزع شيئا من ثوابتنا في بلدنا مع علمائنا ومع ولاة أمرنا. وهذا الأمر وهذا المنهج منذ أكثر من ربع قرن ونحن نتكلم فيه مع الشباب، نقول نريد غيرة على الدين ولزوما بالثوابت، لأن البعض أراد أن يجعل قضايا الغيرة والحماس مطية لزعزعة الثوابت اللازمة الواجبة في شأن الرجوع لأهل العلم وانعقاد الأمر الجماعة وانعقاد أمر السمع والطاعة في غير معصية الله عز وجل. يقول الشيخ صالح الفوزان، سماحة العلامة الشيخ صالح الفوزان، وهو من كبار علمائنا ومن مراجعنا الشرعية في بلادنا، يقول: الغيرة على الدين والحماس لا يكفيان. الغيرة على الدين والحماس لا يكفيان، لا بد أن يكون هذا مؤسسا على علم وفقه في دين الله عز وجل، يكون ذلك صادرا عن علم وموضوعا في محله. والغيرة على الدين طيبة والحماس للدين طيب، لكن لا بد أن يرشد ذلك باتباع الكتاب والسنة. ولا أغير على الدين وأنصح للمسلمين من الصحابة، ومع ذلك قاتلوا الخوارج وهم يرون من الخوارج عبادتهم وصلاتهم ونسكهم وكل ما فيهم، لأن غيرة الصحابة مربوطة ومضبوطة بأمر الدين، وقاتلوا الخوارج لخطرهم وشرهم. وقال أيضا العلامة الشيخ الفوزان: لأنهم جماعة اشتدوا في العبادة والصلاة والصيام وتلاوة القرآن، يعني الخوارج، وعندهم غيرة شديدة لكنهم لا يفقهون. وهذه هي الآية، هذه العبرة. القضية قضية الفقه والعلم، الدين ليس مظاهر. فيما يتعلق بسمت الإنسان الظاهر له ارتباط بكمال السمت الباطن، لكن هل الظاهر هو الحجة الداحضة الكافية؟ هل نأخذ العلم من فلان لأنه أطول الناس لحية مثلا؟ لا. أو هل نأخذ العلم من فلان لأنه يصوم الدو يوما ويفطر يوما؟ لا، يؤخذ العلم ممن أشير له بالبنان وشخصت له الأعين والعيان، وعرف في جمهور أهل الإسلام أنه مرجع علم يؤخذ من علمه. ولنحذر في باب العواطف والحماس من الحكايات الملفقة والرؤى والمنامات وأخبار لا تخطر على بال أحد. يعني تسمع في تقرأ في بعض المواقع أن فلان الذي فجر رؤية في المنام ينغمس في أنهار الجنة، أن فلان الذي كفر وفجر رؤية في المنام وهو يعانق الحور العين. هذا كلام لا لزمام له ولا خطام، وليس هذا حجة لأن يقبل القول والعلم من فلان وعلان. وليس العلم بالمزاج ولا بالهوى، لو كان الدين بالعقل لكان مسح باطن الخف أولى من ظاهره، كما يقول الإمام علي بن أبي طالب. إذن هذا مقياس دقيق. والعجيب أن الناس يحتاطون لدنياهم بأعظم أو أسباب الاحتياط، فإذا جاء دينهم سلموا الدين بأبسط المظاهر، وهذا أمر خطير. الآن لو جئت إلى أحد الشباب وعنده حصيلة مدخراته وحصيلة ما جمع من المال طيلة سنة، عنده 30,000 ريال، قلت: يا فلان عطني 30,000 ريال، وشوف ما شاء الله لحيتي هذا طولها، تصل سري أو تحت السر شوي، واللحى محل الإكرامي لكن أنا أسوق هذا في الحوار، وشوف ما شاء الله ناظر هذه رقعة في راسي، وانظر ثوبي إلى هنا، عطني 30,000 دعني أتاجر بها لك، هل هذا يكفي؟ تقول: لا لا لا، تعال يا أخي، 30,000 هذه شقة سنتين وثلاث سنوات، هذه مدخرات، ماذا ستفعل بال30؟ أولا من أنت؟ اسمك؟ من يقال لك؟ أين تسكن؟ أين عنوانك؟ مكانك؟ قبيلتك؟ أسرتك؟ الحي الذي تسكن فيه؟ عملك؟ مؤسستك؟ عنوانها؟ ثانيا، إذا وافقت وجمعت هذه المعلومات الثلاث، ماذا تفعل بها؟ نتاجر في الإبل ولا في البقر ولا في الغنم؟ بعض الناس مسكين يعني تضحك عليه، تقول: والله عندنا صفقة فيلة بنجيبها من نيبال يعطيك 30,000، ولا عندنا صفقة زرافات بنجيبها من صحراء ما بين كينيا وتشاد وإثيوبيا يمكن يعطيك في هذا الشيء. فتجد صاحب الثلاثين يقول: تعال، ماذا تفعل بالمال؟ تقول له: والله نتاجر في الإبل. طيب، من يرعى، أنا ولا أنت؟ الأرباح لمن؟ القعدان لك ولا لي؟ الحيران لي لك ولك ولا لي؟ البكار من هي له؟ لك ولا لي؟ نقتسمها كيف؟ من يرعاها؟ من الذي يجلب؟ من الذي يبيع؟ لاحظ، 30,000 جاء وراها 30 سؤال. لكن تأتي لبعض الشباب تقول له يقول لك أبو زيد الدبوسي في الموقع الإلكتروني الفلاني، تعال اذهب إلينا وأرسل لنا وأعطنا وافعل معنا. فتجد هذا المسكين يسلم الثقة للمجهول. من هو أبو زيد هذا؟ من هو أبو القعقاع؟ من هو أبو المنتصر؟ هذا ليس طعنا في شباب جاهدوا في سبيل الله حق جهاده، والذين ذهبوا إلى أفغانستان يوم كانت هيئة كبار العلماء تفتي بذلك وعلى رأسهم الشيخ ابن باز، نقول حي الله فعلهم وجهادهم. ولما قال أهل العلم لا تذهبوا قلنا سمعا وطاعة، ما أحد يذهب. لكن الآن يقال لبعض الشباب تعال عندنا والله مخرج للجهاد في العراق. من الذي قال لك إن الواقع في العراق جهاد؟ الجهاد لأجل إعلاء كلمة الله عز وجل وإزالة الأضرحة والقبور وأن يعبد الله وحده لا شريك له. العراق مليئة، اذهب إلى النجف وانظر ما فيها من القبور التي يتعلق بها، وانظر إلى مشاهد الفضائيات في عاشوراء. إذن حينما أدعو شاب إلى الارتباط بمصدر مجهول واسم مجهول وموقع مجهول وموقع إلكتروني مجهول ومعلومات مجهولة، ثم يعطيني سفره وجواز سفره ويعطيني بطاقة أحواله ويعطيني نفسه ويذهب ويتلقى فلان عند الحدود الفلانية ويسلم نفسه لا يدري مع من. بعض الشباب قال والله خرجنا قد غرر بنا، فلما لقينا أقواما قالوا لديكم استعداد تنفذون عمليات انتحارية في العراق؟ قال قلنا لا، احنا نبي نجاهد. قال طيب خلوكم. قال فمكثنا فترة فإذ بأقوام يهجمون علينا في الليل ويستلموننا ويسلموننا إلى أمريكان، ثم أخذونا الأمريكان إلى غوانتنامو ومكثنا 7 سنوات. بعنا أنفسنا بثمن بخس دراهم معدودة لأننا سلمنا لحانا ورؤوسنا وأجسادنا وأفكارنا لأشخاص مجاهيل، في حين أننا لما طلبنا من صاحب 30,000 يعطينا 30,000 يسلمها لنا، ما لم يقتنع لا بسمتنا ولا بشكلنا، وأخذ يسأل عن الاسم والعنوان والتجارة والبضاعة والربح والمسؤولية. كذلك من أسباب الغلو مجالسة الغلاة. أنا أقول لكثير من الشباب إذا جلست مجلسا ورأيت غالب حديث المتكلمين في هذا المجلس أسماء العلماء، الشيخ فلان فيه والشيخ فلان فيه والشيخ فلان فيه، ما تجد المجلس، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، آيات تفسير أحاديث أحكام كلام أهل العلم، كتاب معروف ليس كتاب مجهول. إذا وجدت المجلس مليء بالقرآن والسنة وكلام أهل العلم وتعظيم العلماء وتوقيرهم، هذا مجلس تنشرح صدرك إليه وتمضي فيه وتسلم بإذن الله من الغلو. لكن إذا جلست مجلسا أول ما تجلس الغمز واللمز والعبارات التي تحوم حول الحمى في العلماء والمشايخ، علماء السلطة، الحيض، النفاس، السلاطين، المداهنين، المنافقين، ثم بعد ذلك الجرأة على ولاة الأمر والحديث، كل الحديث في هذا الباب، ثم تجد أنك جلست جلسة وخمس جلسات وعشر جلسات لم تحفظ 10 أحاديث ولم تحفظ 10 آيات ولم تفهم 10 أحكام ولم تقرأ 5 كتب ولم تفقه علما معينا. كل الجلسات منذ أن بدأت إلى أن انتهيت طعن في العلماء، طعن في ولاة الأمر، فحيح على الواقع، كراهية للواقع، عزلة عن الواقع. تعالوا عندنا في الشعب الفلاني مكان ما يرانا فيه أحد نبي نجلس فيه. طيب وش المانع لو جلسنا في المسجد؟ إذا رأيت الناس يتسارون في أمر دينهم فإنما يؤسسون بدعة. أصل الدين الظهور، الأذان وش يدل عليه؟ لو كان الدين سر لكان الأذان في الجحور ما كان على المآذن. الدين ظهور إعلان، فلماذا السرية؟ لماذا الخروج عن الهواء الطلق والعمل فوق سطح الأرض وتحت أديم السماء وفي ضوء الشمس إلى السرية والكواليس والخفية؟ نقول للشباب هذه علامات إذا جرك أحد إليها، الانزواء والبعد والخلوة بين الجبال بعيدا عن المجتمع، البعد عن مجالس أهل العلم، عدم الرغبة في حضور مجالس العلماء، مجالس أهل العلم، مجالس الدعوة، وإنما دائما الجلوس في أماكن نائية بعيدة منزوية خفية، عدم القراءة في الكتب المعلومة، الذين يقرؤون على الشيخ ابن باز رحمه الله، الذين يقرؤون على الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، الذين يقرؤون على الشيخ الحيدان، أو يقرؤون على الشيخ الراجحي، أو يقرؤون على الشيخ الخضير، أو يقرؤون نيل الأوطار وفتح الباري وإغاثة اللافان وزاد المعاد، لكن تجد أصحاب الغلو يقرؤون كتابا من أين؟ مسحوب من موقع إلكتروني في الأنترنت على أوراق إيفور مطبوعة، ويقرأ سرا في ليل بهيم أسود مظلم وظلمات من الأفكار بعضها فوق بعض، إذا أراد أن يرى شيئا لم يكد يرى. نقول مجالسة الغلاة من أسباب الغلو، وهذه أمارات ظاهرة، العزلة عن المجتمع، الحكم على المجتمع بأن كله ضلال لا هدي فيه، شر لا خير فيه، باطل لا حق فيه، ظلم لا عدل فيه، مصائب لا رجاء فيها. لا، المجتمع الواقع فيه خير وفيه شر، فيه عدل وفيه ظلم، وفيه حق وفيه باطل، وفيه خطأ وفيه صواب، ولكن خيره أكثر وصوابه أكثر وعدله أكثر وفضله أكثر. لكن هذا لا يمكن وجود الخلل والدعوة إلى إصلاحه كما قلت بالأمس، ولا يمكن وجود الخير والدعوة إلى المحافظة عليه. بعض الذين وقعوا في الغلو تعمى عينه عن ملايين الأنشطة في هذه البلاد، دورات شرعية وحلقات قرآن وجامعات إسلامية ومنابر وكتب وطباعة وجولات دعوية ومسابقات إيمانية، وخير كثير ولله الحمد والمنة، ثم يأتي ليقارن بلاده بسوريا، أو يقارن بلاده باليمن وما فيها، ويقارن بلاده بليبيا، ويقارن بلاده بتونس، ويقارن بلاده بمصر، في نظرة جائرة. وكما قلنا الغلو يكون في الأقوال ويكون في الأفعال ويكون في الحكم على الأمور. إذن مجالسة الغلاة من أسباب الغلو. قال تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. هذا أمر لنا أن نتجنب أهل الهوى والمشككين. قال تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. تقول عائشة رضي الله عنها لما تلا صلى الله عليه وسلم هذه الآية قال: فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. رواه البخاري. من علامات أهل الغلو أن تسوق إليه الآية من القرآن والحديث من البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، ثم يأتيك بحديث ضعيف مختلف فيه برواية مشكوك في صحتها في متن مضطرب في سند فيه من العلل ما الله به عليم، فآتيك بكواكب الشمس والنجوم متلألئة، وتأتيني بضوء خافت لتجعل هذا حجة على الشمس. من أسباب الغلو استفزاز المتدينين والصالحين. واليوم دعاة التغريب ودعاة الفكر الليبرالي الذين يسعون إلى قتل الفضائل ونشر الرذائل ومحاربة الحسبة والدعوة، الذين يحملون من حيث لا يشعرون راية التغريب ظنا منهم أنهم يسعون في نهضة الأمة، وأساءوا من حيث لا يدرون أو دروا أو حيث ظنوا أنهم أحسنوا، بعضهم حارب المتدينين وسخر بهم وهاجم الدعوة للتخلص من هيمنة الدين على الحياة بزعم بعضهم، وأن الأمة لابد أن تنهض إلى مستوى فكري وتقني وحضاري. فأولئك الذين هاجموا الدعوة للتخلص من هيمنة الدين على الحياة بزعمهم أن نهضة الأمة تقنيا وحضاريا ومعرفيا وثقافيا لابد أن تتم عبر تنحية دور الدين وأهل العلم والفضل، لابد من تنحية دورهم من أمور الحياة، وهذا من أخطر ما يراد بنا. لكن بفضل الله عز وجل أصبح الفكر الليبرالي مكشوفا، يعرفه الصغير قبل الكبير، ويراه الأعمى ويسمعه الأصم وتحذره المرأة ويحذر منه الجميع. نحن لا نعتقد مجتمعا معصوما ملائكيا بلا أخطاء، وليس الليبرالي هو ذلك الذي يخطئ أو يفعل كبيرة من الكبائر، لا، إن النبي صلى الله عليه وسلم شرب بعض الصحابة في زمنه الخمر، واحد الصحابة في زمنه الخمر، فجيء به ومد وضرب وجلد، فقال أحد الصحابة أخزاه الله ما أكثر ما يؤتى به في الخمر، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تعين الشيطان على أخيكم فإني ما علمته إلا يحب الله ورسوله. لسنا نتكلم، البعض يظن حينما يرى مسلما عاصيا يظن أنه ليبرالي، لا، الليبرالي هو ذلك الذي يرى أن الدين لا بد أن يتقهقر عن الحياة وأن يتراجع وأن لا يبقى. أما الذي عصى فاستتر، نسأل الله أن يستره وأن يهديه وأن يتوب عليه وأن لا يفضح سره وأن لا يهتك ستره. ونحن يا عباد الله كنا دعاة أو رجال هيئة أو رجال دعوة أو طلبة علم أو محبين للخير وأهله، علينا أن نستر أهل المعاصي ما استطعنا مع دعوتهم باللين والحسنى. البعض أراد أن ينقل لإحراق الاعتدال ليقول هؤلاء كلما رأوا أحدا عنده منكر قال هذا ليبرالي، لا، ليس الليبرالي من وقع في كبيرة من الكبائر أو فعل صغيرة من الصغائر. كلنا خطاء، كلنا ذو خطأ، كل بني آدم خطاؤون، وخير الخطائين التوابون. الليبرالي ذلك الذي يرى أنه إلى متى تدخل الدين في شؤون الحياة، إلى متى وجود الدين في كافة أمور الحياة، لا بد أن يقصى الدين عن أمور الحياة، ثم يتبع ذلك التدرج في فعل المعصية والمجاهرة بها، وبعد المجاهرة بها الدعوة إليها والترويج لها والتسويق لما يعين عليها، ثم محاربة من ينهاه عنها كما قال تعالى: وهم ينهون عنه وينأون عنه. بعبارة دقيقة، الفكر الليبرالي لديه مشروع شهواني، مشروع إطلاق الشهوات بلا حدود. وأهل الإصلاح والدعوة والعلم والسمت الذين لزموا منهج أهل السنة والجماعة، مشروعهم الإصلاح والستر على المسلمين والدعوة إلى الهداية. ومن علم أن هذا الفكر الذي يستفز أهل الديانة ويكون جسر إلى الغلو، وهذا المشروع الذي يرمي إلى فتح الشهوات أو أبواب الشهوات على مصارعها، وإن أرادوا أن يوهموا الناس أن لا سبيل للمجتمع إلى النهضة إلا بذلك. يعني أنت تعجب، أنا لوجهة نظر شخصية، حينما يأتي أحد يقول: والله والمرأة والمرأة ورد المرأة وهات المرأة، يا أخي الحبيب، المرأة نحن نحتاجها في أعظم دور، المرأة نحتاجها في المجال الذي يكرمها ولا يهينها. أنا ضحكت مرة من شخص يقول: يا أخي يوجد فتيات، ما الذي يضير أنها تأخذ 2000 ريال وتجلس كاشير في بندة ولا كارفور ولا في العزيزية ولا في كذا، وهو بيت المال المسلمين فقير، علشان نعرض حياءها وعفتها وجمالها وجسدها للتحرش علشان 2000 ريال؟ إيرادنا من النفط 1 تريليون، هل تعجز بيوت مال المسلمين أن تكفل حاجة الأرملة واليتيمة والفقيرة والمسكينة مقابل أن تبقى عزيزة شريفة كريمة؟ إن كانت أرملة تكفل وأولادها، إن كانت مطلقة غاب عائل أولادها تكفل بالزيادة والمضاعفة، وإن كان هناك عطاء فالأمل في المزيد. لا أن نجعل هذا حجة. ثم بعد ذلك، كم عدد وظائف الكاشير؟ يعني الذين يتكلمون عن مجالات إقحام المرأة، وليس التوظيف، إقحام المرأة في مجالات لا تليق بها، أعتبر أنهم يعرضون عن مجالات يوجد لدى أهل العقل والرؤية والفكر الاستراتيجي الثاقب، مجالات لتوظيف المرأة عن قرب وعن بعد وفي إيجاد بيئات معينة. المشكلة أن الذي يفكر في هذه الدائرة يريد أن توجد وظيفة في ظل هذه البيئة التي لا تقبل إلا هذا الجانب من الاختلاط مثلا، مع أننا بإمكاننا أن نوجد بيئة وأن نؤسس بيئة كاملة تستطيع من خلالها توظيف الموارد، التوظيف الأمثل والأكمل، واستغلال موارد الإنتاج والطاقة البشرية من موارد الإنتاج، وأن نقدم الخير الكثير مع المحافظة على ثوابت المجتمع وعلى جوانب الإيجابية فيه. ومن هنا نقول إن الذين يستفزون الدين أهل الدين ويستفزون أهل الغيرة ويستفزون أهل الدعوة كما قال تعالى: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. للأسف نلاحظ في بعض الكتابات محاولة للتسور أو الانقضاض على النص الشرعي، تجاوز الثوابت، محاولة للتهوين من قدسية النص القرآني والنبوي بحجة أن هذه آراء أشخاص بشريين وغير ذلك. والبعض أصبح يتنافس كلما كان أكثر وقاحة في الطعن في أهل العلم والعلماء أو سخرية بأهل الدعوة إلى الله عز وجل، أو كان متجرئا على ثوابت الأمة، كلما كان حري أن ينظر إليه وأن يعلق على كلامه. وتعجب من جرأة بعض الكتاب على نصوص الشريعة، وإني لأعجب يوم أن ترى عناية بتسويق الروايات التي ليس فيها إلا الجرأة على الله، أو الروايات التي فيها الدعوة إلى الإباحية، أو عرض الجنس الفاضح، أو تسويق القيم الساقطة بأنها هي إبداعات المجتمع السعودي في الرواية. هل هذا هي إبداعاتنا في الرواية؟ فسوق وبنات الرياض والكراديب والعدامة؟ هل جواب لا؟ إذن مثل هذه الاستفزازات وما يتبعها من بعض الكتابات نرى أنها من أسباب الغلو. البعض يظن أننا نتكلم فقط عن التكفير والتفجير وأنه من مظاهر الغلو وأسبابه، كذلك الفكر العلماني والفكر الليبرالي والهجمة على ثوابت الأمة واستفزاز أهل الدين والصلاح هو من أسباب الغلو والتطرف، إذ أن مثل هذه الأمور تدعو إلى احتقان النفوس وسهولة انقياد بعض من يغرر بهم إلى العزلة عن المجتمع وتعبئتهم بالفكر المنحرف. بعد أختم في دقائق معدودة بإذن الله عز وجل حول أبعاد الغلو. للغلو آثار وأبعاد على الجوانب العقدية والدعوية والأمنية والاجتماعية. ففي الجانب العقدي تكفير بعض المسلمين أو تكفير المسلمين والغلو في التكفير بشبهات ما أنزل الله بها من سلطان، وبعضهم قاده هذا التكفير إلى أنه لم يكفر، إلى أنه كفر من لم يكفر، وهو ما يسمى التكفير باللوازم. ومن آثار هذا الغلو وأبعاد هذا التكفير، بعد أن انطلق آثار هذا الفكر سلبيا على الأشخاص في تكفيرهم، انتقل على الميدان، على الأرض، على الوطن، فجعلت الأرض، الوطن، البلاد، جعلت دار حرب، استهدف الآمنون فيها، استهدفت المفاصل الاقتصادية والمواقع الاستراتيجية لشبه وحجج قامت في عقولهم جعلتهم يسترخصون أرواحا ويستبيحون أموالا دون أن يلتفتوا لتحذير أهل العلم. كذلك من الآثار في الجانب العقدي الخروج عن جماعة المسلمين ومفارقة جماعة المسلمين، بل بعضهم جعل الوطن فندقا والولاء خارج الحدود، بات ولاؤهم الحقيقي لجهات خارجية، من كان هذا ديننه وشانه في الغلو، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. لكن من كان هذا دأبه وديدنه وإصراره في الغلو، فقد جعل طاعته وولاءه لمن يحركه عبر المواقع الإلكترونية بالخطاب الحماسي والرسائل المشفرة والعبارات الإلكترونية عبر قنوات عميلة مشبوهة، وهو لا يعرف من يوجهه. وزد على ذلك إسقاط اعتقاد وجوب السمع والطاعة والبيعة لولي الأمر، وعدم الاعتبار بمناهج أهل العلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات ميتة جاهلية، ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبة أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة فقتل فقتلة جاهلية، ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد بعهده فليس مني ولست منه، رواه الإمام مسلم. وفي الحديث عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال عبادة بايعنا، شوف لاحظوا هذا الأمر، ما قال قال، قال فيها بيعة، يعني مع القول فيها صفقة يمين بيعة، بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره والعسر واليسر، وعلى أثرة علينا وألا ننازع الأمر أهله، وأن نقول بالحق أو نقوم بالحق حيثما كنا، لا نخاف في الله لومة لائم، رواه البخاري. من الآثار السلبية للغلو على المستوى الدعوي أن طائفة من الناس بات عندهم نفور من الدين، وأصبح بعضهم يرى أن التدين هو بوابة التفجير، وأن التدين هو بوابة التكفير لما رأى من هذه الأعمال والانحرافات، حتى بات البعض يقول أتمنى لولدي أن يكون مفرطا متهاونا، ولا أريد أن يكون ولدا صالحا حتى لا يقوده الصلاح إلى الغلو والتطرف. وربما بعضهم أحب لولده أن يتسكع في عواصم مليئة بالمنكرات، ولا أن يجلس في مجالس الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ونحن نسأل، هل كفل الغلو يتيما؟ هل طبع الغلو كتابا؟ هل أقام الغلو معرضا للدعوة؟ هل وزع الغلو مصحفا؟ هل بنى الغلو مسجدا؟ هل كفل الغلو داعية؟ هل حقق الغلو للإسلام انتشارا؟ هل ترجم شيئا من كتب المسلمين إلى لغات الأرض؟ هل أقام الغلو فضائية إسلامية؟ لا تعرف مخرجات الغلو إلا فجر ودمر وقتل وانتحر، وما سوى ذلك فلا تجد للغلو أثرا والعياذ بالله. من الآثار في الجانب الدعوي السلبية في الغلو إشغال العلماء وإشغال طلبة العلم والدعاة بالرد على هذه الأفكار، فبدلا من أن نتقدم إلى الأمام في مواجهة التشيع، في مواجهة الرافضة، في مواجهة الفكر الذي بدأ يعلم عوام سنة المسلمين في بلاد شتى كيف يسبون الصحابة ويقذفون أمهات المؤمنين ويرمونهن بالفاحشة، شغلنا بعلاج بعض أمراضنا ومشكلاتنا، فشغلنا عن ما هو أولى بما ابتلينا به. من الأبعاد والآثار السلبية للغلو على المستوى الأمني زعزعة الأمن ومحاولة الإخلال بالأمن، ومحاولة استدراج المتربصين بالبلاد في فرصة يرونها سانحة أن ينقضوا على البلد، ما دام أبناء البلاد قد أشغلوا قادته وولاة أمره وعلماءه بهذه المشكلات. بدلا من أن نتقدم إلى الأمام شغلنا في الداخل، فتحركت شهية العدو المتربص أن يتقدم خطوات إلى الأمام، وهذا واضح في من يتتبع جهد الرافضة ومحاولة تدخلهم في شؤون بلاد الحرمين، كالمطالبة ببناء القبور والأضرحة ومراقد تشييد المشاهد على مراقد أهل البيت في البقيع في المدينة. متى جاءت هذه الحركة؟ لما سبقتها حركة الغلو وآثارها السلبية وتداعياته، من إذن وجدوا فرصة سانحة وهم يتربصون. قس على ذلك ما أفتى به السستاني يوم أن نشر فتواه في أنه لا بأس بتشييد وبناء مشاهد ومراقد الأئمة على القبور في البقيع من أموال الخمس ما أمكن إلى ذلك سبيلا. إذن نحن ندفع ضريبة خطرة حينما نجامل هذا الفكر أو نتردد في الحديث عنه بوضوح. والمنهج القرآني لا يجامل، البعض يتمنى أن يسمع شيئا من المزاورة أو المجاملة حينما يأتي الحديث. نحن ننتقد الغلو بشقيه، غلو الليبرالية والعلمانية من جهة، وغلو التطرف والتكفير من جهة أخرى، وكلاهما سيان وأساليبهم متقاربة ومخرجاتها واحدة، ولا مجاملة. والقرآن علمنا منهجا واضحا صحيحا صريحا نقيا واضحا في نقد الخلل وعدم المجاملة. عفى الله عنك لما أذنت لهم، عبس وتولى أن جاءه الأعمى، ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله. إذن المنهج المتوازن هو الذي يحفظنا. أقول إن من الآثار السلبية للغلو أنه قدم أيضا ذريعة لمن يتربصون بأوطاننا الشر، بل وتدخلوا في أمور سيادية يعني الآن قضايا مناهج التعليم قضية سيادية ولا لا؟ هذه قضية سيادية، الدولة من خلال مؤسساتها ولجانها المختصة في مناهج التعليم هي التي تتكلم وهي التي تقرر ما تراه منهجا تعليميا لتعليم ملايين أبنائها وبناتها في الوطن. بعد هذه الأعمال قدم هذا الغلو ذريعة للغرب ليتدخل في مناهج التعليم، وساعدهم بعض الأغبياء من بعض الصحفيين وكتبوا نقدا يتفق مع هجمة أولئك. ولذا فأقول إن أمثال هذه الأفعال قدمت ذريعة للتدخل في قضية التعليم وهي قضية سيادية. يقول النائب جيم ديفيس وهو من الحزب الديمقراطي نائب عن ولاية فلوريدا في مجلس النواب الأمريكي، قدم مشروع قرار عام 2002 ميلادي عن ماذا؟ عن المناهج السعودية، ركز فيه أن تطالب الحكومة الأمريكية بالتدخل المباشر لتغيير مناهج التعليم في السعودية، وقامت لجنة أمريكية لها علاقة بموضوع المناهج التعليمية في المملكة بوضع تقرير مفصل قدمته للإدارة الأمريكية. انتقدت في هذا التقرير ما يلي: أولا انتقدت سياسة التعليم لأنه يقوم على الإسلام، وأن الدراسات الإسلامية تشكل جزءا رئيسا في الكتب المقررة، وحتى الكتب العلمية تشير إلى الإسلام. يعني لماذا كتاب الفيزياء والكيمياء والأحياء يتكلم أو يشير إلى شيء من الدين والإسلام؟ لابد أن تفصل هذه الكتب العلمية عن القضية الدينية. الفقرة الثانية في التقرير الأمريكي: السعوديون يقولون الإسلام أساس الدولة والمجتمع والقضاء والتعليم والحياة اليومية. هذه ملاحظة أمريكية من ذلك الحزب أو من ذلك النائب على مناهجنا. من الذي سوغ أن تقدم؟ الإخلال الذي وقع بسبب تداعيات الغلو وآثاره. المناهج، الفقرة الثالثة: المناهج السعودية لا تعترف بحق اليهود في فلسطين وإسرائيل. المناهج السعودية تقدم قضية فلسطين بأنها أرض احتلها اليهود الأجانب. المناهج ترفض إلغاء الجهاد كما يدعو لذلك بعض المسلمين مثل الطريقة القادرية. يعني يقول: لماذا لا تفعل المناهج السعودية كما فعل البابية والبهائية والأحمدية والقادرية وبعض الطرق التي دعت إلى تعطيل الجهاد؟ فإن المناهج لا تزال تتحدث بوضوح عن هذه القضايا. من الذي يستطيع أن يخفي شيئا مذكورا في كتاب الله عز وجل ومذكورا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم أيضا يقول التقرير: المناهج السعودية تركز على فصل النساء عن الرجل وتركز على حجاب المرأة. المناهج السعودية تصف بأن ما تقوم به بعض النساء من كشف أجسادهن للرجال الغرباء بأنه ذنب كبير. يعني حتى يرضى عنا أولئك لابد أن نغير هذه النقاط كاملة. وكتب توماس فريدمان مقالا بعنوان: إما أن تتخلص أمريكا من الشاحنات الصغيرة أو يتخلص السعوديون من المناهج الإسلامية المدرسية. نشر هذا المقال في جريدة نيويورك تايمز، وانتقد أحد كتب التربية الإسلامية لأن الكتاب فيه نص يقول إن واجب المسلمين أن يتآخوا فيما بينهم. وكتب نيل ماكفر هوكر مقالا بعنوان: وجهات النظر المتطرفة المعادية للغرب في المدارس السعودية. نشر في صحيفة نيويورك تايمز عام 2001 مقالا انتقد فيه مطالبة الدروس الصفية في الكتب المدرسية المقررة من المسلمين أن يكون الولاء بين المسلمين لبعضهم بعضا. وأضاف منتقدا: إن حجم مقررات التربية الإسلامية التي تدرس في المدارس السعودية كما يقول بعض أولياء أمور الطلاب يعادل ثلث المنهج، وكلها دينية تركز على القضايا الدينية. حينما ينقض أولئك ليتحدثوا في قضايا سيادية، تلكم وأيم الله قاصمة الظهر. رابعا من الآثار السلبية للغلو على المستوى الاجتماعي: زعزعة الأمن الفكري، إسقاط المرجعية الشرعية في مقام أهل العلم وتهميشهم، ومحاولة الخروج عن هذه الدائرة العلمية والمرجعية الشرعية في الوقت الذي نرى فيه طوائف الضلالة تعظم مراجعها وتقدس مراجعها وتأتمر بأمرها وتنقاد بتوجيهها. وللأسف ظهر فينا من بعض كتابنا ومن بعض ناشئتنا من يتطاول على علماء أمة الإسلام، ولكن بحمد الله نحن نرى أن الأمر قد تغير بدرجة كبيرة نحو الأحسن والأفضل ولتستبين سبيل المجرمين. كذلك من الآثار الاجتماعية السلبية للغلو: تضيع طاقات الشباب وتبديدها. لقد استقطب هذا الفكر شبابا لو أنهم جعلوا فداءهم وحماسهم وتضحيتهم وتفكيرهم في أمور إيجابية لحققوا خيرا كثيرا. فنسأل الله عز وجل أن يحفظ شبابنا وأن يثبت من اهتدى بعد غوايته وأن يهدي من لا زال ضالا وأن يعصم أبناءنا جميعا وأن يصلح الشأن في أحوالنا جميعا وأن يجمع شملنا وعلماءنا وحكامنا على ما يرضيه إنه سميع مجيب. ومرة أخرى شكرا لمقام وزارة الشؤون الإسلامية على استضافتي للمشاركة في هذا الملتقى الحبيب إلى قلبي، وأخص بالشكر صاحب الفضيلة الشيخ عبد الرحمن الغنام الذي خصني بهذا الفضل، إذ الحديث بالوحي من كتاب الله وسنة رسوله واللقاء مع الكرام والفضلاء العقلاء النبلاء من أمثالكم أراها منقبة وشرفا، من قدمك إليه فقد أحبك وقربك. ولا أنسى أن أشكر صاحب المعالي الشيخ الوزير الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ جزاه الله خيرا، ونكرر الشكر مرة أخرى لمقام أمير منطقة أبها الأمير فيصل بن خالد ولوكلاء الإمارة مشكورين، ونخص المهندس عبد الكريم الحنيني جزاه الله خير الجزاء، وكذلك لا ننسى رئيس اللجنة المنظمة للمعارض معرض كن داعيا فضيلة الشيخ الدكتور أحمد الصبان جزاه الله خير الجزاء على دأبه وجهده وجهاده وصبره في هذا العمل، كما أشكر جميع الجهات التي شاركت في هذا المعرض الذي تجولنا في بعض جوانحه أو أجنحته بالأمس واستفدنا خيرا كثيرا، جزاكم الله خيرا. وأسأل الله أن يبلغنا وإياكم رمضان وأن يجعلنا فيه من الفائزين بالصيام والقيام وليلة القدر ومن العتقاء من النار، ووالدينا وأحبابنا أجمعين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.